بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا الدرس اليوم بين يدي كتاب السنة النبوية الشريفة بوصفها المصدر الثاني من مصادر التشريع. اتفضلوا دكتور محمد، اقرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يقول المصنف الناظم الشارح رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين: كتاب السنة، وهي لغة الطريقة، وتطلق شرعا على المشروع من واجب ومندوب ومباح، وتطلق في اصطلاح فقهاء المالكية على ما أمر به صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره ولم يوجبه، وتطلق في اصطلاح الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم.
طيب، الآن يتكلم عن السنة بمعنى اللغة وبمعنى الاصطلاح. فأما اللغة فهي الطريقة، أما شرعا فهي تطلق على المشروع من الواجب والمندوب والمباح. نقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، أي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الإطلاق شاملة لمجموع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مفهوم شامل يشمل الوجوبة والمندوبة، ويشمل أيضا ما كانوا عليه من هذه الحياة في جميع مرافقها. إذن هناك مفهوم عام،
المشروع هنا بمعنى المأذون فيه،
المأذون فيه، نعم، هذه حياتهم، سواء كان بمعنى الإذن المطلق اللي هو الذي يشمل الواجب فنقول هو مشروع، ويشمل المندوب، ويشمل المباح أيضا ما كانوا عليه من نمط الحياة العام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتطلق في اصطلاح فقهاء المالكية على ما أمر به صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره ولم يوجبه، بمعنى اللي هي السنن الخمس: الوتر والعيدان والكسوف والاستسقاء. هذه السنن الخمس جمع لها الناس وأظهرها في الناس، وهذا دليل الاهتمام بها.
سنة ما أحمد،
نعم، ما أحمد قد واظب، فهي لم ترقى إلى رتبة الواجب كالصلوات الخمس، وهي لم تنزل إلى رتبة المندوبات كصلاة التراويح والضحى، بل هي في رتبة عليا، وهذه تحتاج إلى نية تخصها. وتكلم عن هذا باصطلاح المالكية، أن اصطلاح المالكية في السنة هذا هو. وقال: وتطلق في اصطلاح الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم. الشافعية لهم اصطلاح سنة مؤكدة وسنة، والسنة بمعنى النافلة عند المالكية، والسنة المؤكدة تشترك مع المالكية في العيدين والكسوف والاستسقاء والوتر. لذلك هنا من المهم الاهتمام بهذا الاصطلاح، وهو ما تغفل عنه المواقع الإلكترونية الدينية، بحيث تظن أن السنة هنا عند المالكية تساوي السنة عند الشافعية، ولكن هذا يكون من باب الاشتراك في اللفظ والاختلاف في المعنى. واتصل بي أحدهم وقال: نحن في مسألة كذا وكذا، وهناك من يقول سنة مؤكدة وهناك من يقول سنة، واختلفنا فيما هو الراجح. فسألته: من الذي يقول سنة مؤكدة؟ قال: الشافعي. قلت له: من الذي يقول سنة؟ قال: المالكية. قلت له: لا في خلاف بينهما، لأن سنة عند المالكية مرادفة لسنة مؤكدة عند الشافعية في كثير من المفردات، وإن كان هذا الأمر لا يضطرد بمعنى أن نقول مطابق. لذلك ممكن أن تجد الشافعية يقولون التراويح سنة، الضحى سنة، العيدان سنة مؤكدة، نحن نقول التراويح نافلة، وعندما نقول يتأكد النفل بعضهم يفهم أنه قد أصبح سنة مؤكدة، لا، هو تأكد بوصفه نفلا، يعني النوافل في نفسها تتفاوت. فإذا قلنا تأكد هذا النفل فنحن نقول هو مؤكد بصفته نفلا، ومؤكد بصفته نفلا لا بوصفه أنه صار سنة مؤكدة. يعني نقول من النوافل المؤكدة عند المالكية بعد المغرب، أي بين المغرب والعشاء، إذا صلى فريضة المغرب تنفل ما شاء الله له أن يتنفل، فنقول هذا نفل مؤكد. لكن هل هذا معناه أنها سنة مؤكدة؟ هذا لا يجوز. السنة المؤكدة هي التي بينها الشارع هنا، وهي أنها أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، فلم يترك العيدين، ولم يترك الكسوف، ولم يترك الاستسقاء، قال وأظهره. ما معنى أظهره؟ أنه جمع له الناس في النهار. طيب، هل جمع الناس لرغيبتي الفجر وهي السنة التي تصلى قبل الفجر؟ عندنا رغيبة، إذن لم يظهرها على الناس، لكن رآه الناس أنه يصلي الوتر على راحلته في سفره، بينما لم يره وهو يصلي الرغيبة، فقد كان يصلي الرغيبة في حجرته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا حانت الصبح، أي تقام صلاة الصبح، ظهر على الناس وصلى فيهم الصبح. لذلك نرى أن هذا الاصطلاح للسنة بوصفها مفهوما خاصا، أنها لما أمر به وواظب عليه وأظهره، ويعني ذلك. طب أمر بالرغيبة وبين ما فيها من الأجر ورغب فيها وواظب عليها، لكنه لم يجمع لها الناس. يعني لما يقول وأظهره جمع له الناس، رآه الناس يفعلونه، أعلنه على الناس، واضح؟ إذن هو يتكلم هنا عن مفهوم السنة بمعنى أخص من مفهوم السنة الذي هو نمط الحياة العام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من فرائض وجهاد وطريقة في جميع نواحي الحياة، فهذا أيضا يطلق عليه السنة. وهناك السنة بالمعنى الأخص، وهذا الذي ذكرناه عند المالكية، وتطلق في اصطلاح الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم. ثم شرع يبين السنة في اصطلاح الأصوليين فقال، تفضل دكتور محمد.
قال وفي اصطلاح الأصوليين على ما ذكره بقوله وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل، وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والخبر.
نعم، الآن عرف السنة بمن ضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان صفة خلقية كأنه لم يكن بالطويل ولا بالقصير، أو القول أو الفعل. إذن كل من ضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من باب السنة، سواء كانت خلقية أم كانت خلقية، أوصافه في معاملاته، ويشمل ذلك قوله وفعله. قال وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والخبر. إذن التقرير لا قول فيه، مع أنه فعل، التقرير لا قول فيه مع أنه فعل. ويمكن أن يقول أحدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قوله فعلا؟ نقول نعم، لكن عندما نقول التقرير النبوي لا قول فيه بالمرة، هذا معنى قوله وفي الفعل انحصر تقريره، وهو أن يرى أو يعلم أن أحدا فعل فعلا ولم ينكر عليه، فيعتبر عندئذ من باب السنة التقريرية. قال كذي الحديث والخبر، كذلك من ضاف إليه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأخبار. وقد يشكل هنا أنه جعل من السنة ما كان من صفاته صلى الله عليه وسلم التي ليست محلا للاقتداء كصفاته الخلقية، مثل أنه لم يكن بالطويل عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يقتدى به لأن هذه أمور خلق عليها عليه الصلاة والسلام. لكنه لما عرف السنة بأنها هي من ضاف إلى الرسول، وكان مما يضاف إلى الرسول صفاته، مما ينضاف إلى الرسول صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية، عندئذ جعلها من السنة وإن لم تكن محلا للاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهي أيضا محل من مباحث علم أصول الفقه، أن أموره الجبلية كالطعام والشراب هل يقتدى به فيها أم لا يقتدى به، فهي أيضا محل بحث من قبل الأصوليين عندما قال وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس منه، فأوصافه عليه الصلاة والسلام الجبلية والخلقية هي محل بحث ونظر في علم أصول الفقه من حيث الاقتداء من عدم الاقتداء، كما هو الحال في جلسة الاستراحة، هل هي مقتدى به فيها أم ليس مقتدى به فيها، مثلا اضطجاعه ما بين رغيبة الفجر والصبح هل هي أمور طبيعية جبلية أم هي مشروعة ويقتدى به فيها. فهي إذا وضعت هنا في مشروع السنة فعندئذ نقول إن هذا مما يبحث في أصول الفقه، لأننا نريد أن نميز بين كونه عليه الصلاة والسلام نبيا في أفضل أوصافه للتشريع والاقتداء، وبين كونه بشرا في أمور تقتصر عليه عليه الصلاة والسلام. فلما كانت هذه من مجالات البحث الأصولي أدخلت في موضوعات السنة. النفر، تفضلوا دكتور محمد.
قال رحمه الله: تقدمت مباحث الأقوال التي تشارك السنة فيها الكتابة، تقدمت مباحث الأقوال التي تشارك السنة فيها الكتابة، والكلام هنا في غير ذلك، يعني أن السنة هي ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير، ومن قول وفعل، ومن الفعل الإشارة كإشارته صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه أن يضع الشطر من دين له على ابن أبي حدرة، ومن الأفعال الهم إذ هو فعل نفس كالكف عن الإنكار، فإذا هم بفعل وعاقه عنه عائق كان مطلوبا شرعا، لأنه لا يهم إلا بحق، كما هم بتنكيس الرداء في الاستسقاء فثقل عليه فتركه، فلذلك استحبه الشافعي ومالك عمل بما في الأثر من أنه جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، ودخول الهم في الأفعال يقتضي دخول غيره من الأفعال القلبية كالقصود، بخلاف الاعتقادات والعلوم فليست أفعالا على التحقيق بل هي انفعالات.
يكفي في قوله تقدمت مباحث الأقوال التي تشارك السنة فيها الكتاب، مثل العموم والإطلاق والحقيقة والمجاز والترادف والاشتراك، فهذه مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة، بوصف أن السنة أقوال، وكذلك بالنسبة لكتاب الله عز وجل، فمباحث الأقوال مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة كما مثلنا لذلك. إذن لما قال تقدمت مباحث الأقوال التي تشارك السنة فيها الكتابة، قال والكلام هنا في غير ذلك، أي ليس في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، بل هنا مبحث كالفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من مباحث الكتاب. قال يعني أن السنة هي ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير، وقلنا إدراجها في مباحث علم الأصول الفقه لأنها من مباحث البحث فيما يتعلق بكونه مقتدى بها عليه الصلاة والسلام أو ليس مقتدى بها، أو هي باعتبار أنها أضيفت إليه صلى الله عليه وسلم. إذن قال ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير، ومن قول وفعل، ومن الفعل الإشارة، كإشارته صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دين له على ابن أبي حدرد، وهو ما جاء في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا، يعني كعب يطلب دينا من ابن أبي حدرد كان له عليه في المسجد، إذن تقاضى في المسجد، إذن يتكلم أنه تقاضى الدين في المسجد. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته. السجف اللي هو الستارة من قسمين. فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي أشار بيده هكذا بيده، أي الشطر، أي ضع الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قم فقضه، قال قم فقضه. إذن أشار بيده. وربما أحدهم يقول لماذا أنت أشرت هنا إلى الفعل الخاص بالإشارة أنه من السنة مع أنه داخل في الفعل؟ هنا قد تلتبس بعض الأفعال فيظن بعض الناس أنها لا تدخل في السنة، فأراد أن يؤكد هذه بخصوصها أنها من السنة. إذن قد يعترض أن الإشارة هي من الفعل، فلماذا تخص؟ قال لك تخص لأنها قد يتوهم بأنها ليست من السنة. طيب، إذ هو اللي هو الإشارة، تمام؟ قال ومن الأفعال الهم، إذ هو فعل نفس كالكف عن الإنكار. طيب، إذن ذكر أشياء قد تلتبس أنها من السنة أم لا، منها الإشارة باليد هي سنة، وكذلك الهم وهو ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، كما هم بتنكيس الرداء في صلاة الاستسقاء. إذن قال الهم، إذ هو فعل نفس، أي فعل النفس أنه أراد أن يفعل، كالكف عن الإنكار، بمعنى الكف عن الإنكار فعل من الأفعال، لقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إذن هؤلاء الربانيون والأحبار لم ينكروا المنكر، لم ينكروا المنكر، فلما تركوا هذا الإنكار ماذا سماه الله تعالى؟ لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. إذن جعل الترك هنا الذي هو من أعمال النفس، الذي هو من أعمال النفس. كذلك لئن قعدنا والرسول يفعل لذاك منا العمل المضلل. إذن إنهم سموا تركهم هذا فعلا. إذن هنا يبين لنا أن الترك فعل، قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. إذن جعل الترك هنا، فالكف عن الإنكار لمنكرات موجودة، الكف عن المنكرات لمنكرات موجودة اعتبره من فعل النفس، اعتبره من فعل النفس، فجعل هذا الترك مقصودا وهو من أفعال النفوس. قال فإذا هم بفعل، أي هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل وعاقه عنه عائق كان مطلوبا شرعا، لأنه لا يهم إلا بحق، كما هم بتنكيس الرداء في الاستسقاء فثقل عليه فتركه. طبعا الكلام في الرداء اللي هو ما يوضع على الكتف مثل العباءة لكن بدون أكمام، هل يتعدى إلى الجاكيت والقميص؟ لا يتعدى، هو خاص بالرداء ولا يتعدى إلى ما سواه من الألبسة. أما المرأة فهي ليست بمخاطبة في هذا التنكيس أبدا. قال فلذلك استحبه الشافعي وهو التنكيس. ومعنى التنكيس جعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، وليس قلبه من الأسفل إلى أعلى أو أعلى إلى أسفل. قال فلذلك استحبه الشافعي. ومالك عمل بما في الأثر، وهو أنه هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنكيس، فقلنا قل الرجل يستحب له أن يضع يقلب رداءه بحيث يصبح الشمال على اليمين واليمين على الشمال. إذن قال ومالك عمل بما في الأثر من أنه جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، إذن لم يقلب الأعلى أسفل والأسفل أعلى.
إذن هنا تعارض بين أثر وهم،
فهو يريد أنه هو هم بالأمر لكنه لم يفعل، والهم هنا جعله من باب الأفعال، وعاقه عنه عائق هي مشقة معينة، فلما عاقه العائق تبين أن الهم مما يقتدى به. ومذهبنا أنه فرع على الهم وإن لم يفعل ويقلب، فجعل الهم هنا فعلا. طبعا هذا الأمر لا نجعل الهم دائما فعلا، قال لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب لكنه لم يفعل، هل نقول والله بما أنه هم أن يحرق من تخلف عن الجماعة ولكنه لم يفعل والهم من السنة، إذن فلنذهب ونحرق بيوت من لم يحضروا الجماعة؟ لأنه بيّن قال لولا النساء والذرية، لولا النساء والذرية حرمة النفس الإنسان. يعني هناك أدلة أخرى، يعني الحمل الأصولي أنك تنظر باعتبار القاعدة وصحة هذه القاعدة لا باعتبار الفروع المترتبة على هذه القاعدة، إنما يأتي بهذه الفروع من باب التمثيل والتوضيح، لا من باب أن هذا الفرع بني على هذه القاعدة بصرف النظر عن القواعد الأخرى. ولذلك فيما نتكلم فيه أن الحمل الأصولي لا يبحث إلا في صحة القاعدة، لا يبحث في الفروع المتفرعة عن القاعدة، إنما يأتي بالأحكام في علم أصول الفقه باعتبار الأحكام تصورات لا باعتبار أنها فروع فقهية. كل ما يأتي به في علم أصول الفقه من أحكام إنما يأتي بها على أن الحكم هنا مقصود من حيث التصور لا من حيث إنه حكم، لأنه في التفريع، تفريع الفروع على الأصول هو مبحث في الفقه لا في أصول الفقه. فعندما نقول أقيموا الصلاة الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة، هنا لا يريد أن يبني الوجوب، وجوب الصلاة، على أن الفقه هنا من استمدادات علم أصول الفقه، على أن أصول الفقه يستمد الأحكام. كيف يستمد الأحكام وأصول الفقه هو مصدر الأحكام؟ هذا تناقض. يعني إذا قلت إن أصول الفقه هو الأصل الذي يبنى عليه الحكم، ثم بعد ذلك أجدك تستمد من علم الفقه والفقه بني على الأصول وأنت من استمداداتك الفقه، أقول إنما يستمد من الفقه التصورات. فإذا قال واجب الصلاة واجبة، إنما يريد أن يأتي بالواجب لا أنه حكم مستنبط، إنما يريد أن يأتي به كتصور. عندما أتى بهذا الفرع وهو التنكيس لم يأتي به كحكم فقهي مفتى به، إنما جاءه من باب التصور ليربط هذا التصور الذي هو حكم في علم أصول الفقه. إذن نقول إن الفروع الفقهية المذكورة في علم أصول الفقه إنما تورد من باب التصورات لا من باب أنها أحكام وفتاوى، ولا يستنبط من أصول الفقه الفتاوى. كتب أصول الفقه الأحكام التي فيها هي عبارة عن أحكام أتي بها من باب التصور. وعندما قال الإمام الجويني في البرهان إن الإمام مالك يجيز قتل الثلث لإصلاح الثلثين، إنما هو جاء به من باب التصورات لتوضيح هذا الأصل، وليس من باب أن أصول الفقه مبنية على فروع الفقه وبالتالي نقلب الآية. فلذلك ما يقال هنا من الأمثلة أنه جعل اليمين على الشمال لم يأتي به على أنه حكم، إنما جاء به على أنه تصور، لأن الفقه من استمدادات علم أصول الفقه باعتبار أن الفقه تصور في علم أصول الفقه لا أنها أحكام، لأن أصول الفقه هو مصدر الأحكام لا أن الفقه هو مصدر أصول الفقه.
لذلك لا تناقش ولا يعترض عليها،
لذلك هي من باب التمثيل، والمثال لا يشترط صحته إنما يشترط فيه التوضيح. تمام. طيب، قال: ودخول الهم في الأفعال يقتضي دخول غيره من الأفعال القلبية كالقصود. القصود مثل النيات، وهي أفعال القلب الإرادية التي تتوجه نحو عمل من أعمال القلوب، كما قلت كنية الواجب، نية المباح، نية السنة. إذن القصود هنا أفعال قلبية، والقلب يتوجه إليها بإرادة. قال: بخلاف الاعتقادات والعلوم فليست أفعالا على التحقيق بل هي انفعالات. يعني أنت عندما تبحث لكل فعل فاعل فتجد أن هذا الكون فعل فلا بد له من خالق، فينعكس في القلب ومرآة القلب حقيقة لا يمكن دفعها، لا يمكن أن تدفع هذه الحقيقة، ولا يمكن لأي إنسان أن يمنع دخولها في القلب، كرؤية الفرعون لمعجزة موسى، فبمجرد أن رأى المعجزة انعكس في قلبه انفعال، هذا الانفعال لا مرد له ولا يملك أن يدفعه. لذلك قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا من باب الانفعال. كذلك العرب لما رأوا المعجزة القرآنية انعكس في قلوبهم أمر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا هو نبي، لذلك قال الله تعالى عنهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا يكون إيمانا؟ لا يكون إيمانا، إنما هو انفعال. أما الإيمان المطلوب شرعا فهو فعل كنية يقصده العبد بأن يتوجه إلى الإيمان بالرسول مع الإذعان والتصديق له بالمعلوم من الدين بالضرورة. قد تأتي دعاوى الإلحاد وتريد أن تبني على الإيمان الذي هو انعكاس في القلب وهو انفعال، وتريد أن تجعل منه الإيمان الشرعي وتبعد الإيمان الشرعي وتجعل هذا مشتركا عالميا، هذا باطل وغير صحيح بالمرة، لأن هذه انفعالات الإنسان لم يختارها، إنما هي كحصول الخوف عندما يرى وحشا مفترسا، أو حصول الرغبة في الطعام بالجوع وما إلى ذلك، هذا كله أمر انفعالي، والله لم يكلفنا بالانفعالات بل كلفنا بالأفعال التي هي الإيمان. إذن قال: بخلاف الاعتقادات والعلوم. العلوم أي ما يحصل لك من الإدراكات، يعني قلت سين زائد واحد تساوي خمسة، إذن سين تساوي أربعة. هذا الإدراك للعلم والالتزامات التي تحصل في القلوب إنما هي من مقولة الانفعال وليست من مقولات الفعل، فليست أفعالا على التحقيق بل هي انفعالات. إذن ما يتقرر في هذا الباب أن ما يحصل للعباد من انفعال بخوف أو حب أو اعتقاد ناتج عن نظر صحيح لكن صاحبه جحده بمقولة الفعل، يعني حصل لهم تصديق قسري وقهري بأن محمد الرسول، وحصل للفرعون تصديق قهري بأن موسى رسول لكنه في مقولة الفعل جحد، في مقولة الانفعال حصل له من غير طاقة الله، وحصل له انعكاس في القلب وهجوم على القلب كما تهجم الخواطر على قلوبنا دون أن نستطيع أن نمنعها، والمخاوف دون أن نستطيع أن نمنعها. لذلك الشرع هنا يبين لنا الفرق ما بين مقولة الفعل التي هي اختيار من العبد وقصد من العبد بالإرادة أن يصدق بالرسول في ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويزعم بالمتابعة للرسول في هذا المعلوم من الدين بالضرورة. فهذه مقولة الفعل، وهذه مقولة القلب الذي يتوجه إلى الأفعال، بخلاف الاعتقادات. الاعتقادات تصورات لا يملك المرء دفعها، فإذا أقمت عليه الأدلة العقلية على وجود الله فإن هذا ينعكس في القلب بما لا خيار له، إنما يأتي جحوده بمقولة الفعل لما صدق به القلب قهرا. ولذلك حجج الله تعالى قائمة في قلوب الكافرين عليه أنه سبحانه وتعالى الواحد، لكنهم يجحدون ويكذبون بما صدقت به قلوبهم، لأن المعجزة دليل ضروري. ما معنى دليل ضروري؟ أن يحصل لمن يشاهدها علم ضروري غير مقصود بالفعل، إنما هو هجوم على القلب بأن محمد رسول وبأن موسى رسول. هذا مهم جدا في التمييز بين مقولة الفعل ومقولة الانفعال. قال: ودخول الهم في الأفعال يقتضي دخول غيره من الأفعال القلبية كالقصود، كل ما يتوجه إليه القلب بإرادة فهو داخل في مقولات الفعل، داخل في مقولة الفعل. لذلك عندما نقول العقل يدل على الله فإنه تحدث انفعالات قشرية بعد التفكير والتبصر والنظر تبين أن الله واحد، لكن يأتي الإنسان الجاحد بمقولة الفعل فيكذب بقصد وباختيار، وهذا تفريق مهم في التفريق بين مقولة الاعتقاد التي هي انفعال ومقولة الفعل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.